بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 35 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى قوله: المجمل ما لم تتضح دلالته. الإجمال في اللغة هو الدمج. يقول إيش؟ أجمل الدهن الشحم. يقول لعن الله كذا اليهود، حرم الله عليهم الميتة فأخذوا دهن فجملوها، يعني أخذ الدهن فأذابه فصار شيئا واحدا، هكذا لم يعد مفرقا بعضه عن بعض، لم يعد يعني واضح المعالم، صار كأنه دهن هكذا جامد، فهذا اسمه أجمل الدهن. فقال: المجمل ما لم تتضح دلالته، فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن أمة الخطأ ولا نكاح إلا بولي لوضوح دلالة الكل، بل في مثل القرآن. إذن الشيخ بين المجمل، وهو الذي يحتاج إلى بيان. المجمل هو الذي لم تتضح دلالته، وسيذكر له بعد حين بعد قليل مثال القرء. القرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، اللغة تحتمل هذا وهذا، فهو مشترك لفظي والاشتراك من أسباب الإجمال. فهل هذا هو الحيض أم هو الطهر؟ قال الإمام الأعظم هو الحيض، وقال الشافعي هو الطهر رضي الله عنهم جميعا. فإذن هذا مجمل. أما الأشياء التي يمكن ترجيحها بالنظر، وحتى عند الحنفية في موضوع المجمل لا يتضح بالبحث إلا من بيان الشارع، انتبهوا جيدا. حنفية قسموا خفي الدلالة، قالوا خفي، مشكل، مجمل، متشابه. طيب، فعندهم الخفي يعني فيه خفاء بالنظر يزول، المشكل دخل في أشكاله، حصل يعني في أشياء عديدة يعني دخل فيها، كشخص دخل بين الناس كنت تعرفه فدخل في عدة ناس فتحتاج إلى تمييزه إلى إخراجه، فيقول هذا مشكل. المجمل لا نسد، فتحتاج إلى بيان من الشارع. المتشابه هو الدرجة الرابعة عند الحنفية، حتى الشارع لم يبينه، حتى الشارع لم يبينه، فهو مغلق تماما. أما المجمل هذا يأتيه بيان الشارع فيكون واضحا بعد أن كان خفيا، بعد أن كان يعني غير واضح الدلالة. إذن ما لم تتضح دلالته فلا إجمال في الأصح في آية السرقة. آية السرقة: والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. فما المراد باليد؟ هل هو من الرسخ أم من المرفق أم من الإبط؟ بعضهم قال هذه مجمل لأنها محتملة لعدة أشياء. نعم، فالشيخ قال فالأصح أنها ليست من المجمل. نعم نعم، فإذا اليد تطلق، قال إنها مجمل، قال اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح. فاقطعوا، هل نجرح يعني أم نزيل؟ نعم، هكذا زعموا. ولا ظهور لواحد من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذا فالفريق الثاني يقول هذه الجرح، قال لو قطعنا أيديهن نسوة يوسف، فالمراد قطعنا أيديهن أزاحت المفصل، قطعت المفصل أبانته، لا قطعنا إذا جرحنا. فهذا فريق يقول هذا، يقول لا ليس كذلك، الأصل في القطع هو الإزالة، واستخدم في جرح الأيدي مجازا، فلا إجمال في مثل هذا. اقطع ايديهم، السارق والسارقة فاقطع ايديهم، لا اجمل فيها. ونحو حرمت عليكم الميتة، ايضا حرمت عليكم امهاتكم. ما وجه الاجمال في هذا؟ عندنا قاعدة تقول او مختلف فيها، الحرمة لا تتعلق بالاعيان. الام ماذا حرمت عليكم؟ امكم امهاتكم، فلا بد من تاويل. حرمت عليكم ميتة، ميتة حرام ولا اكل الميتة، فهناك تأويل، تمام، يتضح به الكلام. فهناك من أجل هذا التأويل ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية من قبيل المجمل، والصحيح أنها ليست من قبيل المجمل. طيب لماذا استخدم هذا الأسلوب؟ حرمت عليكم أمهاتكم للمبالغة، فيحرم كل وجوه الاستمتاع أبدا. حرمت عليكم ميتة أيضا حتى يعني تبتعد عنها ابتعادا كاملا، وليس ذات فقط الأكل، فاستخدم العبارة الأشد، كأن ذات الميتة حرام عليك، فإذا لا إجمال فيها لأنها واضحة. قال وامسحوا برؤوسكم، أيضا ليس فيها إجمال. يقول لأنه قال متردد بين الكل والبعض، وحينما مسح الشارع الناصية بين ذلك. يقول هذا لا نسلم بذلك. نعم، فأصله في اللغة فامسحوا مطلق المسح، مطلق المسح أدنى ما يطلق عليه المسح يتحقق به هذا. فالشافعي يقول هذا، الشافعي يقول بالعبرة ببدايات الأسماء، ما بداية الأسماء فامسحوا أقل ما يطلق عليه المسح. الحنفية قول مقدر بالناصية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المالكية والشافعي والحنابلة قالوا زائدة، وامسحوا برؤوسكم يمسحوا برؤوسك، وامسحوا يعني رؤوسكم هكذا، فيجب مسح كامل الرأس. فيقول الشافعية هنا والأصح عندهم وامسحوا برؤوسكم ليست من قبيل المجمل. لماذا؟ لأنها اتضحت مباشرة والمجمل يحتاج إلى بيان. قال ورفع عن أمة الخطأ، الحديث عند البيهقي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني نحن الأول نقول إثم الخطأ، فالذين يقول مجمل يقول لا يصح رفعها مع وجودها حسا، الخطأ موجود حسا والنسيان موجود حسا وما استكره عليه موجود حسا، فكيف رفع يعني وهو غير مرفوع؟ فهو يحتاج إلى بيان. الصحيح أن هذا لا يحتاج إلى بيان، هناك مرجح وهو العرف، يعني يرفع خطأ يفعل الإنسان بالعرف أن الخطأ المرفوع هو إثمه وليس ذات الخطأ، يعني الإجمال مع عدم الترجيح، لا يوجد مرجح لللفظ، فلا بد من جهة خارجية تتدخل من وهي جهة الشارع حتى تبين هذا، ترفع هذا الإشكال، هذا الإجمال. ولا لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، قيل مجمل، إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملا. قلنا بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود، وهو قربه من نفي الذات، يعني لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح أم لا نكاح كامل؟ فالحنفية يحملونها على ماذا؟ لا نكاح كامل، لا نكاح كاملا إلا كذا. الشافعي يقول لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيحا إلا بالولي. فهنا احتمال، الاحتمال موجود. فالشافعية رجحوا جانب المبالغة وهو أتى بلا النافي للجنس، لا يعني توسع جدا في النفي حتى كأنه نفى الذات، نفى جنس النكاح، يعني مبالغة في المنع منه، هكذا فهموها. الحنفية لهم طبعا ليس هذا، لو هذا الحديث وحده فقط هو سبب النزاع لكان الأمر سهل، لكان الأمر سهلا. الآية قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، طبعا مسألة أساسية فارقة بين الحنفية والشافعية دائما، وأن هناك القرآن القطعي أسند النكاح للمرأة، ومنع الولي من عضلها، فيقول الأصل أن تتولاه هي، فهي تولي وليها، هي توكل وليها، فالأصل هو لها. نعم. أما الشافعية فنظروا إلى الحديث، والسيدة عائشة، يعني قصة طويلة لا نريد أن نخوضها في الفروع. قال ولا نكاح، نعم، ولا نكاح إلا بولي لوضوح دلالة الكل، بل الإجمال يعني في مثل القرء، وقد شرحناه قبل قليل. والنور، النور صالح للعقل، ونور الشمس مثلا لتشابههما في الاهتداء بكل منهما، مثلا كلمة نور مجمل هذا. ومثل ماذا؟ الجسم صالح للسماء والأرض لتماثلهما ساعة وعددا. ومثل المختار اسم فاعل ام اسم مفعول؟ فمحتمل. فهذا إجمال لا بد من ترجيح. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالعلماء اختلفوا فيه، هل هو الزوج أم هو الولي؟ الذي بيده عقدة النكاح الآية محتملة، يعني يستطيع أن يحلها بالطلاق، طلقتك فحل عقدة النكاح. الثاني يقول ماذا؟ الذي عقد النكاح هو الذي يفصله، هو الذي بيده عقد النكاح، هو الذي عقده وليس لم يضر الفصل. يعني جهة الاشتباه والإجمال، فريق الشافعي مثلا قال هو الزوج لأنه يستطيع أن يحله، الآخرون قالوا ماذا؟ قالوا هو الولي، الولي لأنه عقده أول مرة فبيده العقد. فالشافعي نظر إلى حله فقال لا يحله إلا الزوج، وغيره كمالك مثلا ماذا قالوا؟ قالوا الولي هو الذي عقده فهو الذي يحله، فنظر إلى جهة العقد، الشافعي نظر إلى جهة الحل، وهذا محتمل، فهذا من المجمل. وإلا ما يتلى عليكم، ما لا ندري ماذا سيتلى علينا، للجهل بمعناه قبل النزول مبينه، حرمت عليكم الميتة إلى آخره، إلا ما يتلى عليكم ثم تلى علينا بعد ذلك، وهو أحلت لكم بهيمة الأنعام. والراسخون، طبعا الشيخ يشير إشارات في آية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهل الواو استئنافية أم عاطفة؟ قولان شهيران. فهذا من إجمال. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره، في جداره، في جدار الجار أم في جدار الأحد؟ يعني إذا أردت أن تضع، إذا أراد جارك أن يضع خشبة يغرزها في جدارك، فما الممنوع؟ قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع أحدكم جاره، فالضمير أن يضع خشبه في جداره يعود على من؟ على الجار أم على الأحد؟ يقول وتردد الشافعي في المنع لذلك، والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حج الوداع لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. خشبه هنا ممكن بعضهم يضبطها خشبة، وربما تجد حديث متعدد في هذا الأمر، الحديث في عند البخاري لأبي هريرة، وحتى الحنفية لم يقولوا بأن هذا على سبيل النهي، لأن قال على سبيل التوسع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم نهي ندب وليس نهي تحريم، يعني تساهلوا مع جيرانكم، أراد أن يغرس في جداره خشبة فلا تمنعه من ذلك، على سبيل يعني حسن الجوار وعلى سبيل التوسع، ليس على سبيل الحدود الشرعية. يعني هذا جداري، ربما هذا العمود أو هذا الخشبة التي غرزت ربما تؤثر فيه فيتساقط أو يضعف. نعم. قال و قولك أو قول ما طبعا نعم القبل كان كلها كانت مجرورات، مو هيك؟ في مثل القرآن ده كلها مجرورة. والنوري قال إيش؟ وقولك زيد طبيب ماهر، ماهر تعود على الزيد، على زيد وأم على طبيب. وذكرت لكم مثاله وإن كان في القرآن وإن كان يعني على اختلاف القراءات. ذو العرش المجيد لو سكت هكذا، ذو العرش المجيد هذه صفة للسكون، دعك من الحركة. ذو العرش المجيد هل يعود على العرش أم على الحق جل جلاله؟ هناك قراءتان، قراءة حفص ذو العرش المجيد، قراءة أخرى ذو العرش المجيد، فصفة للعرش. مثل هذا يعني هذا إجمال، إذا جاء البيان ينتهي الأمر. نعم. والثلاثة زوج وفرد، والثلاثة زوج وفرد لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها بها، وإن تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الأول يوجب كذبه. الثلاثة زوج وفرد، هل هي الثلاثة المراد أم أنها تتركب من اثنين مع واحد؟ فظهرنا الأول غير صحيح، لأن إذا قلنا الثلاثة زوج وفرد، لا، صفة الثلاثة أنها في ذاتها زوج وفرد هذا غير صحيح، هذا كذب. والثلاثة ليس زوج وفرد بل هي فرد، فرد، لكنها عندما نقول الثلاثة زوج وفرد يعني الجملة الصحيحة يعني اثنان زائد واحد. قال والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، هذا رد على بعض الناس كداود الظاهري وربما من جاء بعده من تبعه، يقول لا يوجد إجمال، فالقرآن والسنة كلها مبين، والكلام غير صحيح بدليل الوقوع. الوقوع دليل الجواز، والأصح وقوعه في الكتاب والسنة للأمثلة التي ذكرناها. وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، وقد مر ذكرنا هذا تفصيلا، الشرع جاء لبيان الشرعيات، فتردد اللفظ بين أن يكون حقيقة شرعية أو بين أن يكون استعمالا شرعيا وبين أن يكون حقيقة لغوية، فماذا تفعل؟ صلاة، صلي، صلي، هل أدعو؟ بدون مراجعة طبعا هنا، إذا قال لك صلي هل معناها أدعو أم معناها صلي؟ الأقوال والأفعال المخصوصة التي مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، قطعا المراد هنا الحقيقة الشرعية، لأن الشرع جاء للشرعيات. فإذا جاء لفظ الشارع دون مرجح، إذا كان في مرجح نتبع المرجح، إذا كان في قرينة نتبع القرينة، جاء اللفظ بذاته فالأصل فيه الشرعي وليس اللغوي. إذن وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، وقد مر سابقا ذكرنا هذا، وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز، إذا تعذرت حقيقته وأمكن أن نجعله شرعيا بسلوك طريق المجاز وجب هذا، لأن الأصل في الشرع هو بيان الشرعيات وليس اللغويات. مثاله خبر الترمذي الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، هنا تعذرت الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز، يعني هو صلاة حكما فأوجب الطهارة من أجل هذا. أما لأن الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية، هنا في عندي حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية. الطواف صلاة، هل الطواف مجرد دعاء كما هو أصل اللغة أم الطواف صلاة؟ طيب الصلاة في كلام حلال والصلاة لا يحل في الكلام، فأمكن حمله على التجوز فهو صلاة مجازا يعني في حكمها، وما هو حكمها؟ أنه يشترط لها الطهارة، فاشترطوا لها الطهارة من أجل هذا. نعم. الله. وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. يعني الأصح أن اللفظ المستعمل لمعنى، يعني لفظ يستخدم مرة لمعنى واحد ولمعنيين في موضع آخر. نعم. فهل هذا مجمل؟ نعم. والأصح أن اللفظ واللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل. قال ماذا؟ لأنه متردد بين معنى ومعنيين، وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة. فإن كان أحدهما عمل به جزما لوجوده في الاستعمالين، يستخدم مرة في استعمال ومرة في استعمالين، نعم، فقال المستعمل أكثر هو الذي يرجح به، نعم، لأنه يستخدم في مرة واحدة، يعني مثلا استعماله هنا بهذا المعنى واستعماله في المكان الثاني في ذلك المعنى الأول وفي معنى آخر، فيرجح المعنى الذي يستخدم به في ذلك المعنى وحده. لماذا؟ لأنه استخدم به وحده واستخدم به في موضع آخر. مثل ماذا؟ يقول مثل خبر مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. المحرم ذكرا كان أو أنثى. لا ينكح يعني لا يجامع ولا يمكن غيره من الجماع كالمرأة. طيب، النكاح يستخدم في الجماع ويستخدم أيضا في العقد، فلا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يتولى مباشرة العقد لنفسه ولا يعقد لغيره. فلاحظنا هنا لفظ نكح مستعمل في موضعين. إذن قال بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطئ، فإنه إن حمل على الوطئ استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ، أي لا يمكن غيره من وطئه. أو على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. ها، ومثال الثاني خبر مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة وكذا بعض أصحابنا، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم. هنا الثيب أحق بنفسها، أحق بنفسها تزويجا، ها، أن تعقد نفسها أو أن تأذن. الأول حقيقة، الثاني مجاز، فمستخدم في معنيين. فالإمام الأعظم ماذا قال؟ لا، المرأة تتولى العقد بنفسها، لأن هذا الأصل وأيضا موافق للقرآن. بعض الشافعية أيضا قالوا هذا، لكن في حالات استثنائية إذا لم يوجد هناك ولي ولا حاكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني موضوع البيان نرجعه الدرس الآخر، وإن كان كنت أنوي أن أعطيهما في درس واحد، لكن خلاص يبدو أنكم تعبتم، فغدا إن شاء الله سنعطي البيان في الدرس القادم غدا في نفس الموعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.